بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مصرف الأقدار المتعالي عن الأشباه والأنظار، خضعت لهيبته وعظمته الأكاسرة والجبابرة، مكور الليل على النهار، يكورهما تذكرة وتبصرة لأولي الأبصار، والصلاة والسلام على محمد نبينا صلى الله عليه، ما تعاقب الليل والنهار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه عن الاعتبار، امتثالا لقول الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. الأحداث من حولنا كثيرة ونحن بحاجة إلى اعتبار. آيات الله سبحانه وتعالى عظيمة تحتاج منا إلى اعتبار. السنن الكونية وما يحدث في العالم مما يريده الله يحتاج منا إلى اعتبار. لا بد أن تشغل الأفكار والأعمار في النظر والتفكر والتدبر، وإن في مراحل العمر وتقلبات الدهر وفجائعه لمزدجر وحكمة بالغة، لعل الإنسان يراجع نفسه ويعيش على بينة مما جاءه من ربه. كم هي عجيبة أحوال الدنيا وتقلباتها وتغيرها بأهلها، ما بين ليلة وضحاها يزول الملك وتتحول العافية، تتبدل النعم، يذهب الأمن، يأتي الخوف، ينتشر الرعب، وهكذا حروب بعد أمان، تشتت وضياع، وهكذا أيضا إذلال من الله سبحانه وتعالى لأهل معصيته، للكفرة، للجبابرة. مواقف وقصص وحوادث، ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ الانتقال والمجاوزة من شيء إلى غيره، مشتق من العبور. والاعتبار التأمل والتفكر والتأثر بالعظمة والاتعاظ والإفادة مما سبق، وهو اعتبار بالمسموع واعتبار بالمشهود. فما نشاهده في العالم اليوم من مواقع العبر وأحكام القدر فيه مزدجر وفيه مدكر لمن أراد أن يذكر. والاعتبار واجب شرعي على كل مسلم. هذه عبادة أيها الأخوة والأخوات، عبادة قلبية نحن نقصر فيها كثيرا. القرآن يدعونا إلى النظر والاعتبار والتفكر، وهذا مسلك العلماء والصالحين. سألت أم الدرداء، سأل عون بن عبد الله أم الدرداء ما كان أفضل عمل أبي الدرداء، فلما سئلت أجابت التفكر والاعتبار. وهذا التفكر في أحوال الدنيا له فوائد. لماذا يجب علينا أن نعتبر؟ لأن أهل العبرة هم الذين ينتفعون بما وقفوا عليه ويدركون فيما في أيام الله من الدروس. الآن أحداث ضخمة تعصف بالعالم العربي والإسلامي. الآن متغيرات كثيرة جدا. الآن دماء تسفك كما يحدث لإخواننا المسلمين الآن في ليبيا، آلاف القتلى والجرحى في الشوارع والطرقات، وإبادة جماعية، دكهم بالطائرات والمدافع الرشاشة. إنه شيء عجب يحدث، يصطفي الله عز وجل به أناسا إليه، يرفعهم درجات ويراكم أوزارا على أناس آخرين ليحملوا أثقالهم يوم القيامة وأثقالا مع أثقالهم، إنها أثقال الأوزار. إن لله عز وجل سننا في نصرة أوليائه وخذلان أعدائه. إن لله سبحانه وتعالى في هذا الكون حكما فيما يجريه. بالاعتبار يدرك العبد السنن الكونية، بالاعتبار يدرك حقيقة الدنيا وأنها ظل زائل وأن الآخرة هي دار القرار. بالاعتبار يجدد الإيمان في القلب، يثمر خشية الله، وهذا يثمر تزكية النفس، ويتفكر الإنسان في حاله ومصيره وضعفه وقدرة ربه عليه، يتفكر في نعمة الإسلام، في نعمة الأمن، في نعمة العافية. ماذا لو كان غير مسلم؟ قالت أخت بشر: جلس بشر يتفكر ليلة حتى أصبح، فقلت له: فيما تفكرت طول ليلتك؟ قال: تفكرت في بشر النصراني وبشر اليهودي وبشر المجوسي، يعني لو كنت على دين آخر، ونفسي. فقلت: ما الذي سبق منك إليه حتى خصك؟ يعني بالإسلام أنعم عليك. فتفكرت فيما تفضل به علي، فحمدته على أن جعلني من عباده المسلمين. أهل الاعتبار أيها الإخوة والأخوات، أصحاب العقول الواعية الراجحة والبصائر النافذة والقلوب الخاشعة. وقد قال تعالى في ختام قصة فرعون وهلاكه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك العبرة. أما الأغرار الغافلون ترحلت خشية الله من قلوبهم فلم يعودوا يخشونه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، والذي ليس عنده خشية ليس عنده عبرة، ليس له عبرة. بينها وبينه حاجز وحجاب، يمرون على الأحداث وهم عنها معرضون، على الحوادث لا يتفطنون، لا يتفكرون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أما الظالمون تزيدهم غرورا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومواطن العبر والاعتبار كثيرة، ومنها قصص السابقين من الأمم والجماعات والأفراد، كقصص الأنبياء مع أقوامهم، وقصة الذين أخذهم الله كقارون وأصحاب الفيل، قصة الذين ثبتوا على الإيمان كأصحاب الأخدود. ليس الهدف من القصة التسلية أو الاستمتاع فقط النفسي والسرد التاريخي، وإنما هي العبر. والله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلا لنعتبر بها. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فلا يحل بهم كما حل بمن قبلهم من المثلات. قال الشافعي: من علم التاريخ زاد عقله. ففي تلك القصص بيان لعاقبة المعاندين لأنبياء الله وعاقبة المؤمنين، ومعرفة مقومات النجاة وأسباب الهلاك، معرفة سنن الله في الأمم، الاعتبار بأحوالها كفرا وإيمانا، شقاوة وسعادة، هلاكا ونجاة، أسباب القوة أسباب الضعف في عزهم وذلهم. ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلات والوقائع. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مضت سنن ربانية، نواميس كونية لا تتبدل. الله عز وجل له سنن لا تتغير. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. طيب، هذه الأقوام السابقة، عاد وثمود وقوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم، الله عز وجل انتقم منهم. وكذلك يبطش الله عز وجل بكفار معاصرين كما بطش بكفار سابقين. عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعض إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. العبرة ليست فقط بأقوام بائدة سابقة، بل أيضا بمن يعيش. الاعتبار أيضا في الآيات القرآنية بما حصل من إهلاك الله للطغاة والظلمة والمتجبرين، ومعرفة سنن الله فيهم. لقد قص الله علينا في القرآن قصة عدد ممن طغى وتجبر وأخبرنا كيف كانت النهاية وحثنا على الاعتبار. قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأمرنا أن نأخذ العبرة من هلاك فرعون، درس لكل باغ وظالم في الأرض، لكل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه الله في الدنيا وفي الآخرة. كم من ظالم تعدى وجار، فلما حل به الموت ما صحبه سوى الكفن، إلى بيت البلا والعفن لو رأيته وقد حلت به المحن، وشين ذلك الوجه الحسن فلا تسل كيف صار، سال في اللحد صديده وبلي في القبر جديده، وهجره نسيبه ووديده، وتفرق حشمه وعبيده، أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الحالية؟ كم تسفي على قبره سافية؟ خلا والله بما كان صنع، وخلاه الخليل واشتغل الأهل بما جمع، فاعتبروا يا أولي الأبصار. من تأمل حال الطغاة الماضين حق له أن يعتبر بهم، باتوا على كلل الأجيال باتوا على كلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم الكلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما سكنوا، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا فيها وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، وطالما شيدوا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، أضحت مساكنهم وحشا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا، أين الكنوز التي كانت مفاتحها تنوء بالعصبة المقوين لو حملوا، أين العبيد التي أرصدتهم عددا، أين الحديد وأين البيض والأسل، هيهات ما كشفوا ضيما ولا دفعوا عنك المنية إذ وافى بك الأجل. لما قتل خليفة أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله الإمام الشهيد نحسبه عند الله، لما أبى القول بخلق القرآن وآلت الخلافة إلى المتوكل، دخل عليه الوزير بن الزيات فقال له المتوكل في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر، فقال يا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنار إن قتله الواثق إلا كافرا. ودخل عليه هرثمة هذا رجل سوء آخر، فقال له في ذلك، فقال قطعني الله إربا إربا إن قتله إلا كافرا. ودخل عليه القاضي أحمد بن أبي دؤاد، وهذا كان رأس المعتزلة، هذا رأس البدعة، فأيضا الخليفة يقول أنا نفسي إن قتل هذا كان ظلما، فقال ضربني الله بالفالج إن قتله إلا كافرا. قال المتوكل بعد ذلك فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثمة فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل فقال يا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر، فقطعوه إربا إربا. وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلد بالفالج شلل شلل قبل موتي بأربع سنين. هذا ابن الزيات كان شديد القسوة، لا يرق لأحد ولا يرحمه، بلغ من جبروته أنه اتخذ تنورا من حديد فيه مسامير محددة إلى الداخل يعذب فيه الناس، فكيفما تحرك الواحد داخل التنور دخلت المسامير في جسمه، وكان إذا استرحمه أحدهم يعني قال ارحمني قال الرحمة خور في الطبيعة، يعني الرحمة ضعف في الشخصية، يعني أنا إذا رحمتك أكون ضعيف شخصية. فقال الرحمة خور في الطبيعة، فأمسك به المتوكل بعد ذلك وأمر بإدخاله التنور وقيده بخمسة عشر رطلا من الحديد. فقال يا أمير المؤمنين ارحمني، فقال له الرحمة خور في الطبيعة، نفس الكلمة التي كان يقولها قيلت له. قال عمرو بن شيبة كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلا وبين يديه غلمان يعنفون الناس، ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر فإذا أنا برجل حافل حاسر طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وتأملت وأتأمله. هذا كان بمكة عمرو بن شيبة رأى رجلا راكبا بغلا وبين يديه غلمان يعنفون الناس، يعني يريد أن يبعد الناس عن طريقه ولو بالضرب ولو بالتعنيف. قال عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر فإذا أنا برجل حافل حاسر طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وأتأمله. فقال لي ما لك تنظر إلي؟ فقلت له شبهتك برجل رأيت بمكة ووصفت له الصفة. فقال أنا ذلك الرجل. فقلت ما فعل الله بك؟ قال إني ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يترفع الناس. تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله في موضع يأنف منه الناس. كم شاهد الناس من الذل الذي أصاب حلفاء الأعداء، وبعضهم اليوم يوالي أهل الغرب والشرق وأعداء الله من اليهود والنصارى، فماذا حل بحلفاء الأعداء؟ هذه قصة ابن العلقم التاريخية، مثل عجيب، عبرة لكل متآمر مع أعداء الأمة على المسلمين. ابن العلقم الخائن تآمر وتحالف مع التتر ضد المسلمين وكاتبهم للقضاء على الخلافة العباسية، وأطمعهم بأن يكون لهم ملك العراق وبغداد، وأراد منهم أن يكون له عندهم مكانة عالية. الآن هو وزير عند الخليفة العباسي لكن يريد أكثر من ذلك، طمع في أكثر، ثم هو باطني خبيث يريد لأهل السنة أن يندحروا وأن يزولوا. كاتبهم وأكمل مسلسل الخيانة والمؤامرة، فدخل التتر بغداد وحصلت المجزرة الكبيرة وقتلوا خليفة المسلمين والقضاة والعلماء وإلى آخره من المجازر التي نعرفها. لما يعني اكتملت للتتر ما أرادوا، هيمنوا سيطروا، ماذا فعلوا به؟ ماذا فعلوا بابن العلقمي؟ كثير من الناس لا يعرف بقية المسلسل، ماذا حصل لابن العلقمي؟ الذي حصل أنهم احتقروه وأذلوه وعاملوه بكل مهانة، حتى أنه ركب في أيام التتر برذونا وسائق واحد يسوق به ويضرب فرسه بعد أن كان موكبه يضاهي موكب السلطان الخليفة العباسي. فرأتهم امرأة من المسلمين، شوف أحيانا سبحان الله المرأة كبيرة السن لها كلمات، يعني إذا رزقها الله حكمة وفطنة وجرأة تأتي بالعجب. رأته امرأة فقالت له، اقتربت منه، قالت يا ابن العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ هكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره إلى أن مات كمدا. قال ابن كثير وحصل له من الإهانة والذلة والقلة على أيدي التتار الذين مالأهم، وزال عنه ستر الله وذاق الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتر والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف، فلا يغر الظلم إمهال الله لهم، فالملك كله له سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، يعز من يشاء، ويذل من يشاء. بين ابن آدم في عزه وهيلمانه غير آبه بحق الله وحق عباده، حلت به المثلات وقرعته القوارع فضاقت به البلدان. المعتمد بن عباد ملك إشبيلية كان مسرفا، كان عنده موالاة للنصارى، تطورت أموره تطورات خطيرة، ومن تبذيره وإسرافه ومن يعني ما حصل له من إنفاق مال بيت المال في غير وجه حق، أنه رأت زوجته بعض نساء البادية يبيعن اللبن في القرب وهن ماشيات في الطين، فأعجبها المنظر، أعجبها منظر نساء البادية يبيعن اللبن في القرب يمشين في الطين، فاشتهت أن تفعل ذلك. فماذا فعل المعتمد من أجلها؟ أمر بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد، وصيرها جميعا طينا في قصره، وجعل لها قربا وحبالا من الحرير، فخاضت هي وبناتها وجواريها في ذلك الطين، أي طين، طين المسك والعنبر وماء الورد. أنفق على هذا له 20,000 دينار ذهبي، الدينار 4 غرامات وربع، اضربوا 20,000 في 4 وربع كم تطلع؟ حتى نعرف كم غرام ذهب وكم تسوى. ثم بلغ الأمر مداه بمحالفته للأسبان الصليبيين ضد المسلمين المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين في بلاد المغرب، فضج أهل إشبيلية وقرطبة من تصرفاته، وكتبوا إلى يوسف بن تاشفين رحمه الله يطلبون منه النجدة قبل السقوط بيد الصليبيين. فاستجاب المرابطون المسلمون لنداء إخوانهم وعبرت جيوشهم البحر وأسقطوا هذا المعتمد بن عباد وأخذوه أسيرا، وثيق ذليلا مع، وكانت زوجته وبناته معه، ووضع في بيت صغير في مدينة أغمات، لا قصور ولا ضياع ولا فحانت منه مرة نظرة، فرأى بناته في يوم عيد كأنهن يتسولن الناس ذليلات، فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاثيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به، فإنما بات بالأحلام مغرورا. تتقلب الدنيا بأهلها، من ركن إليها أحرقته بنارها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كان القاهر بطاشا سريع الانتقام، ماذا حل به؟ خاف منه وزيره أبو علي بن مقلة، فحرش الأتراك عليه فخلعوه وسملوا عينيه حتى سالت على خديه، قلع العينين، وأودع في الدار مأسورا، ونالته الفاقة الشديدة وانتقم الله منه. وقف يوما بالجامع يقول: تصدقوا علي فأنا من قد عرفتم. ماذا فعل؟ لأنه كان يعني أم أخيه أحسنت إليه وربته وهو صغير، ولما كبر وتولى أخذها فأذلها، وكان يعلقها رأسها تحت ورجليها فوق منكوسة، ظلما ظلما، فآل أمره إلى هذا. أيها الإخوة، الاعتبار كما قلنا بالسنن الكونية، والاعتبار بما فعل الله بالأقوام السابقة، والاعتبار بمصير الطغاة والظلمة، وكذلك يوجد اعتبار بنصر الله للمؤمنين كما حصل في غزوة بدر، ونزل قوله تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذا العدد والعدد، وقريش تزمجر وتأتي والفئة القليلة، الفئة القليلة المؤمنون نصرهم الله وهم أذلة، يعني في العدد والعدد، ولكن عزة الدين في نفوسهم جلبت لهم عزة الدنيا ونصرهم الله على الكافرين. فهذه سنة الله ما زالت وستبقى ماضية إلى يوم الدين، نصر الله للمؤمنين وخذلانه لأعدائه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالصبر الصبر، وسنة الله في خلقه أن يرفع من تخشع ويضع من ترفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا وما يعاق به من يسعى في الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير حق واستهان بحرمات الله علم أن النجاة في الدنيا والآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا ميدان رابع وهو الاعتبار بمخلوقات الله، لكن قبل أن ندخل في هذا المجال من مجالات الاعتبار لعلنا نسمع ونشاهد وإياكم هذا التقرير.
من شروق الشمس إلى غروبها ومن غروبها إلى شروقها أيام تمضي وساعات تمر، نرى تقلبات الزمان وتغير الأحوال، فهل فكرنا يوما في التبصر بما يدور حولنا؟ وهل فكرنا بالاعتبار بما نرى والإصغاء لما نسمع؟
نعم سافرت.
أنا حاليا أدرس في الخارج.
سافرت أيضا. أكيد طبعا الحمد لله، يعني
سافرت خارج المملكة وداخل المملكة.
فإن نظرنا حولنا كل وقت فإننا من غير بحث ولا مشقة نجد كل ما يدعونا للاعتبار به والتفكر فيه. ففي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وفي عظمة البحار وعذوبة ماء الأنهار، وفي الماء خارجا من بين الصخور أو نازلا من الغيوم، وفي عظمة هذا الكون مواطن للتأمل والتفكر.
في سفرات نسافرها زيارة، تغيير جو، تغيير جو مع العائلة،
إنك تتعلم أشياء كبيرة،
معرفة حضارات، ملاحظة التطورات الخارجية اللي قاعد تصير، كتغيير جو.
والله الواحد يغير جو شوية في الإجازة
وتعرف الناس كيف عايشة، تعرف نمطهم في الحياة.
في حر الصيف وبرد الشتاء، في جفاف الصحراء ورطوبة البوادي والحقول، في أعالي الجبال وأسافل الوديان، في الزهرة النضرة والعشبة الشافية والثمرة الحلوة، مواطن للتأمل والتفكر. في الأحياء المأهولة بالناس والغابات الزاخرة بالحيوانات، مواطن للتفكر والتأمل. في أحوال الناس عبرة، فهذا غني افتقر وهذا فقير اغتنى.
مهما ضاقت عليك راح تفرج في يوم من الأيام،
ما في شيء جاء من راحة، أكيد أن الشخص تعب ويشتغل.
لازم الإنسان يكون طموح وعنده عزيمة،
إذا جت المصائب هذا من رحمة من الله سبحانه وتعالى وتطهير للذنوب.
الحياة ما تبنى على قرار واحد، أو لابد كل شخص طموح يكون له هدف في حياته مهما كان.
النجاح حاجة كبيرة وعشان توصلها لازم تتعب.
وذاك صغير قد كبر وهذا كبير قد شاخ وهرم، هنا المريض وهنا السليم، وهنا الغارق في الديون وهنا الثري الموسر، في كل هذا عبر وفكر.
الدنيا دوارة ما في شيء دوم الحال، معناته الدنيا ما لها مال.
إذا كنت فقير الله الرازق، يعني أنت تسعى والله يسعى معك.
الفشل مو بشيء سلبي دائما، ممكن يكون إيش تمهيد للطريق للنجاح.
تلك الأيام نذولها بين الناس وخبر حضرتك، فدي سنن الله في الأرض وفي الكون.
هذه دروس للحياة طبعا.
شوف إن ابن آدم ضعيف وحاجة الله سبحانه وتعالى.
المصائب هذه قد تكون اختبار من عند الله.
أي واحد كان مقصر أو شيء أكيد يعني راح يبكي ويتألم أكثر أساس يعوض اللفات.
في قصص السابقين وحضارات الغابرين وآثار الممالك والأمم التي عاشت على الأرض، ومن الذين ظلموا فأهلكوا أو سرقوا فأبيدوا أو تسلطوا فذلوا وهانوا، في ذلك عبر وبصائر.
الأماكن الأثرية تعيشك جو غير الجو اللي أنت عايشه فيه الأولين، يعني كيف حياة الأولين، كيف حياة العالم. الحمد لله أشكر، هذا أول شيء يعني أكيد فرق أول، كيف حياتهم كانت صعبة وحين كل شيء سهل.
الدنيا ما تدوم يعني، وما يبقى إلا وجه سبحانه.
تعرف عبق التاريخ والواحد الذاكرة ترجع بالوراء.
كل هذه المفاصل السابقة كيف نتفكر فيها ولماذا نتفكر فيها؟ فكونوا معنا مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
الاعتبار بمخلوقات الله أيها الإخوة والأخوات، المخلوقات التي سخرها للإنسان فيها عبر وعظات. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الفرث بقايا الطعام ذو الرائحة الكريهة والشكل المنفر، وهذا الدم كذلك يخرج منهما من بين فرث ودم لبن خالص سائغ بلا شوائب ولا أوساخ. سبحانه وتعالى جعل لنا هذا اللبن الخالص السائغ من بين فرث ودم يخرج من بطن هذه الدابة، ولكم فيها منافع كثيرة في ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارها، هذا ميدان آخر للاعتبار، ومنها تأكلون تنتفعون بعد ذبحها بأكل لحمها. قال: وعليها وعلى الفلك تحملون، تحملكم وتحمل متاعكم كما تحمل هذه السفن الناس والبضائع في البحر. من مواطن الاعتبار كذلك الاعتبار بالآيات الكونية والتفكر في آيات الله الباهرات التي تدل على عظمته ووحدانيته سبحانه، يعني كما رأينا في التقرير قبل قليل في مناظر وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، وكذلك فيها وفي مسالكها عبرة للمعتبرين سماها الله آيات وعلامات دالة على عظمته في الخلق وعلى كمال قدرته. وهذه السماوات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذا الكون كتاب مفتوح يحمل دلائل الإيمان وآياته لمن تدبره بحكمة. ألم يقل تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره؟ ألم يقل لنا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهكذا كان سلفنا إذا مشوا، يعني ممكن الواحد يقف على تنور حداد ويبكي وعلى فرن خباز ويبكي، ليه؟ ذكرته نار الآخرة، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ممكن الواحد يمر، قال عبد الأعلى بن زياد الأسلمي: رأيت داود الطائي يوما قائما على شاطئ الفرات مبهوتا، فقلت: ما يوقفك ها هنا يا أبا سليمان؟ قال: أنظر إلى الفلك كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله تعالى. الله ذم الذين لا يعتبرون بمخلوقاته، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني الإخوان قالوا أنهم سافروا للسياحة، لكن لماذا يسافر الإنسان وماذا يرى إذا سافر وعلى وبأي مكان يمر وإلى أين يذهب؟ ينبغي أن يكون لنا عبر في الأسفار، لأن أحيانا يذهب بعض الناس في الأسفار فلا يعتبرون، وفي اللهو ينغمسون، وللمعاصي يرتكبون فيرجعون ويؤوبون بلا ما الفائدة. يذهب ناس إلى البر في الرحلات، لكن من المعتبر في خلق السماوات؟ يتأمل كيف بنيت ورفعت بلا عمد، وكيف زينت بالنجوم وخولف مقدار كواكبها، وهذه الأرض كيف صنعت، وضعت فراشا ومهادا، وأرسيت بالجبال وزينت بالنبات. هذه أصناف الحيوانات في اختلاف أنواعها وأجناسها، والبحار مخلوقات الله العظيمة في سعتها وما فيها من الكائنات، وتسيير الفلك فيها الله سخر لتحمل السفن وجعل الماء في هذه الخاصية حتى لا تغرق هذه السفن فيه وتقطع المسافات وتحمل الأثقال ومئات الأطنان مشحونة مشحونة الفلك المشحون الشحن البحري. ولينظر الإنسان إلى نفسه كيف كان ومن أي شيء خلق، من ماء دافق، من ماء مهين، خلقه فسواه نطفة، علقة، مضغة، عظام، ركب اللحم عليها وكساها باللحم، أنشأناه خلقا آخر، وجعل له في بطن أمه الحبل السري يتغذى به طريق، ولما ولد جعل له طريقان للغذاء ثدياء أمه يرتضعهما، ولما كبر جعل له هذا الفم بما فيه يأكل به، وعانه بالأغذية ورباه بالرفق حتى بلغ أشده، لم يكن شيئا مذكورا وسيعود مقبورا. أفلا يتفكر الإنسان ويعتبر بهذا؟ خلق الله الأشياء كما شاء وقدرها ورزقها وحرسها بعين لا تنام، فسبحان الذي أبدى شواهده للناظرين ومخلوقاته للمتفكرين وقطع عذر المعاندين وأعمى أبصار الغافلين، وتبارك الله أحسن الخالقين. الاعتبار بالحوادث الكونية أيها الإخوة الأخوات، يعني الآن زلزال في نيوزيلندا، زلزال في نيوزيلندا ومصرع العشرات وبيوت فوق بعضها تراكمت وطرقات تشققت ومباني انهارت، ما يصيب الناس من الزلازل والبراكين والفيضانات والسيول والأوبئة المميتة والله فيها عبرة. متغيرات كونية، ونحن الآن في آخر الزمان نلاحظ الآن في آخر الزمان يعني انطباق مدهش للآيات، للنذر، للأحاديث، أشراط الساعة التي توالت علينا، ونقترب ونقترب من خراب العالم وانتقال الأرض لله عز وجل، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وعودة كل البشر إلى ربهم وبعثهم من قبورهم وجمعهم لحسابهم وجزائهم بعد ذلك بالجنة والنار. تكاثر المتغيرات الكونية أيها الأخوة والأخوات الآن، وتتابع الأحوادث والكوارث، وفي أشياء غير طبيعية، يعني من أشراط الساعة أن تكثر الزلازل، وهذه كثرت، ويعني سواء كانت هذه الزلازل التي تزلزل الأرض، وكذلك الفتن تكثر التي تزلزل النفوس، فتن والله فتن، فتن عجيبة. فإذا هذه الفيضانات والزلازل كثرت في السنوات الماضية، أليس فيها مجال للتدبر والتفكر؟ هذه جند الله يرسلها كيف يشاء، برا بحرا جوا، آياته أيامه نذره، قوارع توقظ القلوب الغافلة لمن كان يعتبر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هذه ابتلاء للمؤمن وتذكير للغافل وعقوبة للعاصي. تقلب الأحوال، دوران الأيام، شدة ورخاء، أمن وخوف، جوع، غنى، فقر، صحة، مرض، سبحانه وتعالى. ومن جليل الاعتبار وعظيم الادكار ما يصيب الآخرين من المصائب التي تقع عليهم، فالعاقل إذا رأى مصيبة غيره كان له فيها عبرة، ولا ينتظر حتى يكون هو للآخرين عبرة. ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. اسمعوا يا إخواني وأخواتي، من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره، والسعيد من وعظ بغيره. كان مطرف بن عبد الله كان مطرف بن الشخير رحمه الله يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن تجعلني عبرة لأحد من خلقك. والله عز وجل أمرنا بالأمر، أمر المؤمنين الصحابة أمرهم بالاعتبار بعد ما وصف جلاء بني النضير اليهود من المدينة، فقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وكذب كتابه، ماذا حل به وأي خزي لحقه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب. اعتصموا بالحصون من الله فأنزلهم الله منها، اعتمدوا على قوتهم وشوكتهم فأزالها الله وسلط عليهم عباده المؤمنين فأذلوهم ليخرجوا من بيوتهم بهذه الصورة المهينة الذليلة. هذه الأسباب، هذا العزيز الجبار ينتقم، أتاهم من الداخل، ألقى في قلوبهم الرعب، ما كانوا يتوقعون ذلك، كانوا يتوقعون من يأتيهم من خارج، حصنوا وفعلوا وتمنعوا، لكن جاءهم من حيث لم يحتسبوا وألقى في قلوبهم الرعب، فخارت عزائمهم وانهارت معنوياتهم واستسلموا. فاعتبروا يا أولي الأبصار. المؤمن البصير يعتبر بما يرى من تقلب الدنيا بأهلها، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عبرة. فهذه الدنيا لا تبقى على حال ولا تدوم لأحد، لا نعيمها يبقى ولا تؤمن فجائعها، يبلى جديدها ويسقم صحيحها ويفتقر غنيها. وتلك الأيام نداولها بين الناس، تقلب الأحوال من فرح وغم وصحة ومرض ورخاء وشدة وغنى وفقر وأمن وخوف. كم من رجل كان في أعلى مراكز العز والجاه فصار منبوذا، كم من رجل كانت تحسب لكلمته الحسابات فصار بين الناس ذليلا. أتى إسحاق بن طلحة هند بنت النعمان ملك الحيرة فقال: أتيتك لتخبرين عن ملكك وملك أهل بيتك. فقالت: أصبحنا ونحن من أعز الناس، وما في العرب أحد إلا يرجونا، فما غابت الشمس حتى رأيتنا من أذل الناس، وما في العرب أحد إلا يرحمنا. ما هي عاقبة الإسراف؟ ما هي عاقبة التبذير؟ ما هي عاقبة كفران النعمة أيها الإخوة والأخوات؟ والله هذه فيها معتبر. الذين يرمون الأكل في القمامة. كانت أخت أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السرف في إنفاق المال، حتى أنها زوجت بعض لعبها فأنفقت على وليمة عرس اللعبة 100,000 دينار، فما مضى إلا قليل، كما يقول ابن رجب في لطائف المعارف، حتى رؤيت في سوق بغداد تسأل الناس. فكرت في الدنيا وعالمها، فإذا جميع أمورها تفنى، وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى، ولقد مررت على القبور، فما ميزت بين العبد والمولى، ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى، يا باني الدار المعد لها ماذا عملت لدارك الأخرى، وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. المؤمن يعتبر بحال الفقراء والمساكين. الآن الناس يرون الأرض قد أخذت زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يرون هذه الأقمار الصناعية في الفضاء والطيران والمراكب الفضائية وصلت إلى المريخ وتعدت، ويرون هذا هذه الفتوحات في عالم الطب وهذا في عالم الزراعة وفي هذه المخترعات والآليات والبرمجيات والشاشات وثورة الاتصالات. هذا يا إخواني والله لن يدوم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، كل من عليها فان، لا آلات لا شاشات لا مزارع لا مصانع لا ناس، ستبقى كل من عليها فان. فالعبرة ليس أن نترك العمل ونقول لا نصنع ولا نزرع، لا، نصنع ونزرع لله، وكي نقوم بما أمرنا به الله، والمال قوام الحياة لعبادة الله، لكن لا نغتر، لأن أهل الدنيا اغتروا بها وسوف تتدكدك عليهم. يا أخوان، الآن قبل قليل رأينا صورة للمستشفى والمريض على السرير يساق في الممر، ممرات المستشفى. زيارة واحدة للمستشفيات التي تغص بالمرضى، وكذلك هذه دور المقعدين، هذا فقد حركته وشل جسمه، محبوس على سريره لا يخطو خطوة، كان صحيحا معافى قويا مربوعا، حادث ضرب على النخاع الشوكي، هذا فقد سمعه، هذا فقد بصره، وهذا فقد الأطراف، محبوس، وهكذا وهكذا. وأشد الاعتبار الاعتبار بالموت وحال المحتضرين. فبين يعيش المرء في هذه الدنيا يظن أن أجله بعيد، ألهاه الأمل، قد ملأ خبره السمع والبصر، فإذا بالموت يفجأه، فتراه ضعيفا ينازع السكرات، قد خفت صوته وخارت قواه، وكربه يتصاعد حتى غلب كل موضع من جسده، فما أضعف الجوارح، ما أضعف الأسماع والأبصار، وقد تشوش العقل وخرس اللسان وضعفت الأطراف، كم يود المحتضر لو قدر على الاستراحة بالأنين، لكنه لا يستطيع، والناس حوله باكون ينادون وهو في عالم آخر يرى ما لا يرون ملائكة الرحمن الذين جاءوا لقبض روحه. كلا، هذه إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، في النزع الأخير، والسكرات التي تزوغ منها الأبصار، وقيل من راق، فيلتمس الحاضرون حيلة لاستنقاذ روحه لعل الرقية تفيد، من راق فيرقيه، والتفت الساق بالساق، وتلوى المكروب من سكرات النزع، وعجزت الوسائل وسقطت الحيل، وتبين الطريق الواحد إلى ربك يومئذ المساق. دخل الحسن البصري على مريض يعوده، وجده في سكرات الموت، فلما رأى كربه وشدته وما نزل به رجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به، قالوا له: الطعام يرحمك الله، قال: كلوا كلوا أنتم، والله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمله حتى ألقاه. لما نزل الموت بهشام بن عبد الملك أبصر أهله يبكون، فقال: جاد عليكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء، ترك لكم ما جمع وتركتم عليه ما حمل. يموت الأمير والوزير والعزيز والحقير والغني والفقير والزاهد والعابد والمقر والجاحد، الكل يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. أين من عاشرناه كثيرا وألفنا؟ أين من ملنا إليه بالوداد وانعطفنا؟ أين من ذكرناه بالمحاسن ووصفنا؟ أين الأحباب والأصحاب؟ ولكن القبور تعظ، زور القبور تذكرنا بالآخرة. وقد مضى من مضى إلى الله. يقال بالقرنين مر على شيخ يقلب جماجم الموتى، قال لأي شيء تقلب هذه الجماجم؟ قال لأعرف الشريف من الوضيع، فما عرفت، وإني لأقلبها من مدة 20 سنة. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين القوي إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ دفنوه أخو الخليفة وأربعة من الأحبشة يدفنون ميتهم. قالوا طلعنا من المقبرة نحن وإياهم، التفتنا فما ميزنا قبره من قبر ذلك الحبشي. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المعتذرين، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الإيمان لا من أهل الطغيان، وأن ترزقنا العلم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا من الذين فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن لا من أهل الهوى. أصلح قلوبنا يا ربنا، وارزقنا تدبر كتابك، واجعلنا من المنتفعين بمواقع العبر، وممن نظر فاعتبر ووعظ فازدجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين، وأن يزيل البأس عن بلاد المسلمين، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وأن يعزه بالإيمان والأمن، وسائر بلاد المسلمين أن يجعلها عامرة بذكره، محكمة لشرعه، قائمة بأمره، وأن يجعل العاقبة في كل هذه الأحداث التي تحدث الآن يجعلها نصرا للإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.